الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني الذي أشرنا أنه ينبغي الإشارة إليه هو معيار وملاك الإحسان الوارد في الآية المباركة، وهنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المعيار في صدق الإحسان هو أن يكون إحساناً واقعاً، وإن لم يقصد الإحسان حين صدور الفعل منه، بل حتى ولو قصد الإساءة والإضرار بصاحب المال، ولكن مع ذلك من باب الاتفاق كان موجبا لدفع ضرر عن صاحب المال أو جلب منفعة إليه، لأنه كان إحسانا واقعا ولو بالصدفة، فهذا يكون ماذا؟ إحسانا. فإذا تحقق عنوان الإحسان يكون منصبا على وجوده الواقعي حتى وإن لم يقصده، بل وحتى لو قصد الإساءة إليه، ولكن من باب الاتفاق كان إحسانا. مثاله: لو كسر شخص باب دار الغير بقصد الإضرار به، ولكن تبين أن صاحب الدار كان محبوسا في الدار، فكسر الباب صار سببا للإفراج عنه، لأنه ولو من حيث الصدفة صار إحسانا واقعا ولو كان فعله بداعي الإضرار بصاحب المال. هذا المقدار يحقق الإحسان. وعلى هذا الاحتمال لم يكن صاحب الدار مستحقا للضمان على الكاسر، على الرغم من قصد الإساءة إليه أو مع قصد عدم الإحسان إليه، ولكن حيث أنه صادف أن كان إحسانا واقعا فهو مسقط للضمان، لأنه محسن واقعا في هذه القضية. إذن خلنا نسمي هذا الاحتمال هو شنو؟ الإحسان الواقعي. الاحتمال الثاني أن يكون المعيار في صدق عنوان الإحسان هو قصد الفاعل للإنسان عند صدوره منه، بمعنى أن يكون الفعل الصادر منه بداعي الإحسان، وإن تبين أن الفعل لم يكن إحسانا للغير واقعا بل إضرارا به. هذا الاحتمال خلينا نسميه شنو؟ الإحسان القصدي. نعم، ذاك الإحسان الواقعي، هذا الإحسان القصدي. مثاله: لو رأى شخص نارا مسجرة في دار، وهو مار على هذه الدار، فظن أن الدار تحترق أو اعتقد ذلك، فكسر باب الدار بداعي إطفائها ظنا منه أنها تحرق الدار وما فيها. وبعد كسر باب الدار تبين أن صاحب الدار قد سجر النار للطبخ أو الخبز، فهو وإن كان قاصدا للإحسان لصاحب الدار ولكنه أتلف باب داره، ولكن تبين أن فعله كان ضررا على صاحب الدار واقعان، لأنه كان قاصدا للإحسان يكون محسنا حتى وإن لم يصادف واقع الإحسان. لذا سمينا هذا الاحتمال شنو؟ الإحسان القصدي
أو الفاعلي.
زين. وعلى هذا الاحتمال لم يكن صاحب الدار مستحقا للضمان على الفاعل، لأنه وإن أضره ولم يكن فعله إحسانا واقعا، ولكن حيث أنه كان قاصدا للإحسان فالضمان ساقط على هذا الاحتمال الثاني. ولكن على الاحتمال الأول يكون ضامنا أم لا؟ يكون ضامنا. نعم. الاحتمال الثالث أن يكون المعيار لصدق عنوان الإحسان هو تحقق كلا الجهتين، القصد الإحسان وكون فعله إحسانا واقعا. فإذا كان قاصدا للإساءة أو قاصدا لغير الإحسان فلا يكون محسنا، وإن تبين من باب الاتفاق أن فعله إحسان واقعا. وكذلك لا يكون محسنا إذا كان قاصدا للإحسان، نعم، وتبين أن فعله كان غير إحسان واقعا. ومثاله: لو رأى شخص نارا في دار فظن أنها تحترق، اعتقد بذلك، فكسر الباب بداعي الإحسان لصاحب الدار لإطفائها، وتبين الدار، نعم، فعلا كانت معرضة للاحتراق. وعلى هذا الاحتمال يكون صاحب الدار مستحقا للضمان، فيما إذا كان قاصدا للإحسان وتبين أنه غير محسن واقعا. وكذلك يكون مستحقا للضمان فيما إذا كان قاصدا من فعله غير الإحسان ثم صادف أنه إحسان واقعا. وإنما لم يكن صاحب الدار مستحقا للضمان في صورة اجتماع كلا الجهتين، القصد الإحسان ومصادفة الفعل للإحسان واقعان. هذه هي الاحتمالات في معيار صدق عنوان الإحسان الوارد في الآية بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات فنقول، كنا نمحص هذه الاحتمالات، أي الاحتمالات متفقة مع الدليل يمكن إقامة الدليل والبرهان عليه، فنقول: أما الاحتمال الأول وهو كون المعيار لصدق الإحسان كون الفعل الصادر إحسانا واقعا، فقد قال به السيد البجنوردي قدس سره في كتابه القواعد الفقهية، وقد استدل عليه بأن الظاهر من العناوين والمفاهيم التي أخذت موضوعا للحكم الشرعي إنما هي شنو عناوينها الواقعية والمعاني الحقيقية لها. فإحنا نمثل لما قال، فمثلا إذا أمر الشارع بصيام شهر رمضان فإن الذي يسقط الوجوب عن ذمة المكلف إنما هو الإتيان بالصيام في شهر رمضان واقعا. وأما لو اعتقد أن شهرا آخرا هو شهر رمضان فصامه فإن صيام الشهر الذي اعتقد أنه شهر رمضان لا يسقط وجوب صيام نفسه شهر رمضان عن ذمته، لأن عنوان شهر رمضان بواقعه أخذ موضوعا لوجوب الصيام فيه. هذا حاصل استدلاله على مدعاه، واضح؟ دائما العناوين المأخوذة في الموضوعات التي تكون موضوعات للأحكام الشرعية هي شنو؟ العناوين بوجودها الواقعي.
يعني بنرجع على الواقع بس على الأول ولا؟
نعم على لا على الواقع بس الأول. ويمكن أن يعلق على ما أفاده بأن الظاهرة من كون العناوين المأخوذة في الحكم الشرعي هو المعنى الحقيقي والواقعي هذا مما لا شك فيه ولا نقاش فيه، لا أحد يناقش في هذه النقطة. نعم ولكن لا بد من البحث في ذلك المعنى الحقيقي، وأنه هل يعتبر فيه القصد والاعتقاد كالعناوين القصدية التي تكون معانيها الحقيقية متقومة بالقصد، ونفس الصيام اللي احنا مثلنا هل هو نفس الإمساك من دون قصد للصيام في شهر رمضان يسقط إذن مو بس واقع شهر رمضان نحتاجه، القصد إلى الفعل إلى العمل، أو يعتبر فيه واقع الإحسان وإن لم يكن مقصودا. هذا ماكو بعض الأفعال هكذا، أو يعتبر فيه كلا الأمرين. هنا احنا محل نقاشنا، مو محل نقاشنا بأنه أن ندعي بأن العناوين المجازية أيضا تكون موضوعات للأحكام الشرعية، لا، العناوين المجازية كل متفق بأن العناوين بوجودها الواقعي تكون موضوعات للأحكام الشرعية، ولكن يجب علينا أن نرى خصوصيات هذا المعنى الواقعي والحقيقي. هل هو فعل قصدي بحيث لو أتي به من دون قصد وكأنه لم يأتي به، أو لا لم يكن فعلا قصديا، مراد الشارع هو تحققه بأي صورة اتفاق، أو لا المراد منه شنو؟ كلا الأمرين،
القصد والعنوان
والعنوان الواقعي، أو يعتبر فيه كلا الأمرين، هذا هو المهم. وأما كون العناوين المأخوذة في الحكم الشرعي هو المعنى الحقيقي فأمر لا نقاش فيه. وعلى فلذا نقول أن الظاهر من المتفاهم العرفي أن الإحسان لا يتحقق بواقعه وحسب، من دون قصد له، بل بحسب العرف أن المحسن إنما هو فاعل الإحسان مع قصده للإحسان للغير، هذا يسمونه محسن. ومن البعيد جدا أن يطلق العرف عنوان المحسن على من صادف عمله لعنوان الإحسان واقعا مع كون قصده الإضرار والإساءة لصاحب المال. نعم، العرف لا يسمي هذا محسنا، يقول أنت كان قصدك الإضرار به مو الإحسان إليه، الإساءة إليه، هسه من باب الاتفاق تبين أنه شنو، أنه أحسن إليه. وإلا والدليل على ذلك أنه العدو بعض الأحيان يكون سببا للخير للإنسان، ولكن هل نستطيع أن نقول بأن العدو كان مشفقا عليه؟ لا. وخير شاهد على ما قلنا أن العرف لا يسمي الشخص محسنا فيما إذا كسر باب دار غيره عدوانا ثم تبين أنه كان محبوسا، أن صاحب الدار كان محبوسا فكسر الباب صار سببا لإنقاذه، ما يقولون بأنه أحسن إليه. نعم، العرف. إذن هذا الاحتمال الذي ذهب إليه السيد البجنوردي لا يساعده الدليل. وأما الاحتمال الثاني وهو كون المعيار لصدق عنوان الإحسان القصد إليه وإن لم يكن إحسانا واقعا، فهو أيضا مناف للمتفاهم العرفي، فإن الشخص الذي رأى نارا في دار وقد اعتقد بأنها سوف تحرق الدار فلذا كسر الباب لإنقاذها من الحريق، فإن العرف لا يسميه محسنا لأنه تبين أنه شنو، النار مسيطر عليها وقد سجرها صاحبها بداعي الطبخ أو الخبز، لا يسميه محسنا حتى يترتب عليه عدم الضمان بمقتضى نفي السبيل في الآية المباركة. نعم، قد يكون معذورا بالنسبة إلى كسره من قبل العرف، يعني لا يتهمه العرف بأنك كنت قاصدا ومتعمدا بإضراره، ولكن لم يكن معذورا عن الغرامة والضمان. واضح؟ هذا الاعتقاد يرفع الملامة عنه من قبل العرف، يعني لا يستطيع العرف لا يتهمه بأنه شنو، شرير متعمد الإضرار بالآخرين، ولكن لا يسميه محسنا حتى يرتفع ويترتب عليه رفع الضمان لأنه يدخل في عنوان المحسن في الآية. نعم، قد يكون معذورا بالنسبة إلى كسره للباب، ولا يحكم عليه العرف بأنه إنسان شرير، ولكن لا يسميه العرف محسنا. زين، وبعد نفي الاحتمالين، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، لعدم نعم قبوله من قبل أو اتفاقه مع المتفاهم العرفي، فالمتعين هو الاحتمال الثاني، أثر الاحتمال الثالث، وهو اجتماع كلا الأمرين، مصادفة الفعل للإحسان واقعا وكون القصد من الفعل هو الإحسان للغير، فإن هذا هو القدر المتيقن من إطلاق العرف عليه اسم المحسن، هذا يسمى محسنا. وعلى هذا يكون عنوان الإحسان من العناوين القصدية، بمعنى أن واقع الإحسان بالإضافة إلى قصده يكون موضوعا للحكم الشرعي، وهو نفي السبيل عنه بمقتضى الآية، فيترتب عليه سقوط ضمان ما أتلفه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.